الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة إنا أعطيناك الكوثر. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شانئك عدوك. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. قال: فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وبالفردوس الأعلى من جنتك. سورة إنا أعطيناك الكوثر أو الكوثر، وهي مكية في قول في ثلاث آيات. إنا أعطيناك، قال الحافظ رحمه الله: وقرأ ابن محيص: إنا أنطيناك الكوثر بالنون، وكذا قرأها طلحة ابن مصرف. وهذه لهجة لا زالت إلى اليوم في الشام. قال: والكوثر فوعل من الكثرة، سمي بها النهر لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره. وقوله إنا أعطيناك جاء بالماضي لتحققه، وإلا سيعطى. وهذا كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وكقوله: أتى أمر الله. وابتدأ السورة بالتوكيد، واستعمل ضمير العظمة، لأن المعطي عظيم والمعطى عظيم، والمعطى أيضا أعظم الخلق وأشرفه صلوات الله وسلامه عليه. ثم التفت من ضمير المتكلم إلى الغائب: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. التفت من ضمير المتكلم إلى الغائب، ولم يقل فصلي لي أو لنا. هذا فيه تذكير بموجب العبودية، كما في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهو مستحق العبادة، لأنه هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، كما قال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. قال: وقال ابن عباس: شانئك عدوك. واختلف في تعيينه، هل هو العاص بن وائل أو أبو جهل أو عقبة بن أبي معيط؟ وهؤلاء الزنادقة الثلاثة هم من أكثر من عادى النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته، وقد جاء في سبب النزول أنهم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه لا يبقى له ولد، وأنه لا يكون له عقب، سيفتر. فأخبر الله عز وجل أن هذا المتكلم العدو الشاني هو الذي أفتر في الدنيا والآخرة. وأما الحديث الذي بدأ به فهو من أفراده رحمه الله، قال فيه: حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن أبو معاوية البصري النحوي، قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف. هذه الصورة لا يكاد يحيط بها الذهن، هي في هذا اللفظ الشريف توحي بعظمه بجمال وجلال، لكن لا يمكن أن تخطر على القلب حافتاه قباب اللؤلؤ، والله أعلم بأحجامها وبأعدادها وبشدة صفاء ألوانها، وهو مجوف يعني لا يسيح في الأرض هكذا، وإنما له تجويف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وكأن الجواب عن شيء قد سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون هذا بعد نزول السورة، وهذا مما يقوي أنها مكية. قال الحافظ رحمه الله: هكذا اقتصر على بعضه، وساقه البيهقي من طريق إبراهيم بن حسن عن آدم شيخ البخاري فيه، فزاد بعد قول الكوثر: والذي أعطاك ربك فهو الملك بيده، فاستخرج من طينه مسكا أذفر. قال: وأورده البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة. من طريق همام عن أبي هريرة، يعني ليس من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فالحديث يدل على أن الكوثر نهر يجري في الجنة خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أقوالا كثيرة في تفسيره، قال: تزيد على العشرة، منها قول عكرمة: الكوثر النبوة. وقال الحسن: القرآن. وقيل: تفسير القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: التوحيد. وقيل: الأتباع. وقيل: الإيثار. وقيل: رفعة الذكر. وقيل: نور القلب. وقيل: الشفاعة. وقيل: المعجزات. وقيل: إجابة الدعاء. وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلوات الخمس. ولو قيل أنه يجمع هذا كله لكان حسنا. فإن قيل: كيف وقع هذا الاختلاف على هذه العشرة وما تزيد وقد جاء مثل هذا الحديث؟ الجواب أنه جاء حديث أخرى قد يفهم منها غير ما ورد في هذا. فهذا الحديث يدل على أنه نهر يجري في الجنة، وعلى أنه خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين أنهارها ومن بين الخلق، من بين أنهارها ومن بين أهلها. وقد جاء أن له ميزابان يصبان في الحوض في أرض المحشر، وكما ذكر الحافظ سيأتي لهذا ذكر أوسع في كتاب الرقاق عند ذكر الحوض. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وهو متفق عليه، وسيأتي إن شاء الله في الموضوع الذي أشرنا إليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم: وأحلى من العسل. وأحاديث الحوض بلغت حد التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض. ومكان الحوض قيل أنه بعد الصراط، وقيل قبله، وهو الصواب، لأن أهل النار والبدع يريدونه ثم يزادون عنه. فعند الشيخين عن أبي هريرة يرفعه: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. هذا لا يكون فيما يظهر بعد الصراط. ستأتي أحاديثه في كتاب الرقاب. فهذا من العطاء الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير، أن الكوثر نهر في الجنة، وفي الجنة أنهار لا يعلم عددها إلا الله، كما دل عليه مثل قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار، وفيها أيضا عيون، وهذه العيون هي أصل الأنهار، أو تكون من الخلق المتفرد على هذا الوصف. قال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، أي منها. قال عز وجل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق.
ثم أورد حديث عائشة، وأظنه أيضا من أفراده، قال حدثنا خالد بن يزيد وهو المقري الكاهلي قال حدثنا إسرائيل وهو بن يونس يحدث عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي عبيدة وهو عامر ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، فهو من أولاد عبد الله رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عبيدة: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، يعني ما تفسيره؟ قالت: هو نهر. ما هو الكوثر؟ قال: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. فزاد في هذا الحديث الإشارة إلى عدد الآنية، وهذا خبر لا يمكن أن تقوله عائشة من عندها، لأنه إخبار عن غيب لا يتلقى إلا عن طريق الوحي. قال رواه، أي روى هذا الحديث، زكريا وهو ابن أبي زائدة عند ابن المديني، وأبو الأحوص سلاب بن سليم عند ابن أبي شيبة، ومطرف وهو ابن طريف عند النسائي عن أبي إسحاق السبيعي الذي معنا في إسناد المصنف رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.
نعم. ثم ذكر هذا الحديث، قال فيه: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا هشيم وهو الواسطي قال حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية الواسطي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. وهذا الحديث يشير إلى أن الخلاف في معناه وجد في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس، ومنهم أبو إسحاق وقتادة، يعني من أقرانه من التابعين، يقول: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. فكأنه عد النهر فردا من أفراد الخير، وجمع سعيد رحمه الله بهذا بين حديث ابن عباس وحديث عائشة، ولا تعارض بين عام وخاص. قال الحافظ رحمه الله: وفي صحيح مسلم من طريق المختار بن فلفل عن أنس: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. الحديث في ماذا؟ وهو إنه نهر، بل هو نص أيضا على قول ابن عباس. أيوة، قال فيه: قال وعدنيه ربي عليه خير كثير. فابن عباس تحدث عن الخير الذي أعطي، ومنه الكهف. قال الحافظ: وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره، إن المراد به نهر في الجنة، لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير. ولعل سعيدا أومى إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه، لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا معدل عنه. لكن ما دام صح حديث أنس رضي الله عنه فقد نص فيه أيضا على الخير الكثير، فيحتمل أن ابن عباس رضي الله عنه ما قال ذلك من عنده، فيحتمل أنه بلغه هذا اللفظ الذي رواه أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة قل يا أيها الكافرون، يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذفت الياء كما قال يهدين ويشفين، وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
ثم ترجم رحمه الله لسورة الكافرون، وهي مكية في قول في ست آيات، ويقال لها أيضا كما ذكر الحافظ المقشقشة، أي المبرئة من النفاق. وللترمذي من حديث أنس أنها تعدل ثلث القرآن، ولم يورد في هذه السورة حديثا مرفوعا. قال الحافظ رحمه الله: ويدخل فيها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أخرجه مسلم. وقد ألزمه الإسماعيلي بذلك، حيث قال في التفسير والتين والزيتون لما أورد البخاري حديث البراء إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في العشاء، قال الإسماعيلي: ليس لإيراد هذا معنى هنا، وإلا للزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسمى في تفسير تلك السورة. لكن يمكن أن يقال أنه ما فعل، لماذا؟ ما يلزمه الإسماعيلي بهذا، لأنه ما فعل هذا هنا. لماذا؟ لأن الحديث ليس على شرطه، فأورد هناك حديث البراء في قراءته صلى الله عليه وسلم للتفسير لآية لسورة التين، وما أورد حديث جابر لأنه قد لا يكون على ما شرط رحمه الله في روايته الحديث في الجامع. نعم، ثلث القرآن حديث أنس عند الترمذي تعدل ثلث القرآن، والله أعلم. ربع ما يمنع أن يتعدد الثلث، لكن على كل حال تثبت من الرواية، إن استطعت تثبت منها الآن. ما أورد حديثا، أورد بعد التفصيل في مثل قوله تعالى: يقول عز وجل لكم دينكم، وهو الكفر، وسماه دينا لأنهم يدينون به ويلتزمونه ويتعبدون به. قال ولي، ولي بالفتح على قراءة حفص عن عاصم، وهي قراءة نافع والبزي أيضا عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر، ولي دين. وفي هذا الآية مفاصلة وتهديد لكم، ليس للإباحة وإنما على وجه المفاصلة والتهديد، كقوله تعالى: لنا أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قال ولي دين، قال الإسلام. وقد قيل أن هذا كان في أوائل، في أوائل المبعث النبوي الشريف، ثم أمر بماذا؟ بالقتال. يعني كان هذا الإقرار لهم على دينهم في أول البعثة قبل الهجرة، حتى أمر بقتالهم صلى الله عليه وسلم، فلا يقرون على الشرك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال عز: قاتل المشركين. فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة بآية السيف، والذي يظهر والله أعلم عدم النسخ، لأن الآية هنا خبر، ويمكن أن يحمل على لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني، لكم عاقبة دينكم ولي عاقبة ديني. ربع، الله يفتح عليكم. طيب، يقول المصنف رحمه الله: ولم يقل ديني، يعني بإثبات الياء، لأن الآيات بالنون فحذفت الياء، يعني اكتفاء بايش؟ بالكسرة، اكتفاء بالكسرة، يعني حذفت تخفيفا، كما قال: يهديني ويشفيني. وإلا فالأصل إثبات ياء المفعول، كما في قوله عز وجل: فاتقوا الله وأطيعون، فأصلها وأطيعوني. وأثبت يعقوب الياء في الحالين، أثبتها في الحالين، يعني في حال الوصل والوقف، لكن خط المصحف على غير قراءته، خط المصحف بلا ياء. قال: وقال غيره، وما ندري من هو، يشير إلى من رحمه الله؟ ها، في نسخة،
لا
في الحاشية، في أشار إلى أنها نسخة، لأنه في البداية قال يقال، ما نقل عن أحد، ثم قال: وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، لا أعبد الآن ما تعبدون الآن. وشرع هنا لإجابة عن وجه التكرار في السورة، قال: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال: وهم الذين، قال أي وهم أي المخاطبون، هم الذين قال الله فيهم: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني فتأكد أنهم لن يؤمنوا، والمراد به بعضهم، والمراد بعضهم. فأول السورة في قوله قل يا أيها الكافرون أراد البعض لا العموم، بدليل ماذا؟ أن بعضهم أسلم. وهنا كذلك ولا يزيدن كثيرا منهم، هذا يدل على أن المراد غير العموم المستغرق، لأنه قال ولا يزيدن كثيرا منهم، وأما بعضهم فلا، آمنوا واتقوا. وهذا من كلام الفراء رحمه الله، قال في قوله تعالى كما أشار الحافظ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كأنهم دعوه إلى أن يعبد آلهتهم، كأنهم عند ابن إسحاق سمى الوليد ابن المغيرة والعاص بن وائل وأمية بن خلف وغيرهم، دعوه إلى أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلهه، فقال لا أعبد ما تعبدون في الجاهلية ولا أنتم عابدون ما أعبد في الجاهلية والإسلام، ولا أنا عابد ما عبدتم الآن، أي لا أعبد الآن ما تعبدون، ولا أجيبكم فيما بقي أن أعبد ما تعبدون وتعبدون ما أعبد. هذا وجه من أوجه أقوال أهل العلم رحمه الله في التكرار في السورة. وقيل أراد بالتكرار التأكيد والإفهام وقطع الطمع في إيمانهم وقطع أطماعهم في تركه لدينه، فكرره لأجل هذا. قالوا كقوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررت تأكيدا على وجوب استحضار نعمة الله عز وجل على الثقلين، وكقوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وكقوله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويل يومئذ المكذبين. فيكرر المهم لتأكيده. قالوا كقول الشاعر هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين، فكرر الاستفهام تأكيدا للسؤال عنه. هذا أيضا وجه ثاني في التكرار. وقيل كرر لأنهم كرروا عليه أكثر من مرة، يخاطبونه بترك دينه، يخاطبونه تارة ويخاطبون عمه تارة بأن يترك دينه، ثم فاصلوا على هذا المطارحة التي ذكروها يستميلونه بها، يعني يجيبونه على ما أراد على أن يكف عن سب آلهتهم وأن يعبدها معهم. وقيل المعنى لا أعبد الساعة هذه في الحاضر ما تعبدون، ولا أنتم عابدون أيضا هذه الساعة ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد مستقبلا، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل. هذا أيضا وجه. وقيل ما بمعنى الذي في الأوليين، لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذي تعبدون، الذي الموصولة. وفي التكرار الثاني في الأخريين تكون ما مصدرية، هذا نظر دقيق وبديع ممن تصوره، لأن النفي سيكون النفي الثاني غير الأول ليس للتكرار، فكأنه قال لا أعبد معبوداتكم ولا أتعبد بعبادتكم، فنحن نختلف في المعبود ونختلف في العبادة في هيئتها، هذا معنى كونها مصدرية. ولا أنتم عابدون عبادتي ولا أنا عابد عبادتكم، فشتان بين المعبودان بين المعبودين وبين العبادتين. ولا يستطيع أحد أن يحيط بمعاني هذا الكتاب إلا من أنزله، لكن هذا هذه السياحة من العلماء رحمه الله في توجيه ما 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 وجد في هذه السورة وأمثالها من 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 العلم المتين، والتفريق أقرب والله أعلم من إرادة التكرار. ولا يمنع أيضا أن يكون الجميع مقصود في التكرار في المعنى، يعني أنه أراد سبحانه وتعالى التأكيد على هذا المعنى وأراد كذلك التنويع، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا لأن السورة بعدها حديثها كثيرة فتبقى متصلة في المجلس القادم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يكتب لنا ولكم فيها سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا مشايخنا وطلابنا وأولادنا وأهلينا ووالدينا ومن له حق علينا.